الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مفهوم اللقب السادس. مفهوم اللقب، يقول المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا ام جامدا. مشتقا مثل العالم، مثل الفقير، مثل السارق، مثل الزاني، ام جامدا. جامدا اسم جامد مثل عبد، اما تبون تبلا عبد، عبد، امة، رجل، زيد. كقولك أكرم رجلا أو زيدا مثلا، فهذا اسم جامد غير موصوف بوصف. أكرم رجلا، أكرم زيدا، فهذا يقال له لقب اصطلاحا. كتبته المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا كقولك أكرم العالم، أم جامدا مثل عبد، أما رجل، زيد، إنسان، هذا كل أسماء جامدة. كقولك أكرم رجلا، أكرم إنسانا، أكرم زيدا، فاسم جامد غير موصوف بوصف. يقول كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، هذا هو اللقب. كالفقير في قولهم أطعم الفقيرة، هذا الفقير وصف غير معتمد على موصوف مذكور، هو وصف غير معتمد على موصوف مذكور. أطعم الفقير، أطعم حكم متعلق بشيء، الفقير هو موضوع الحكم، واضح؟ وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة، فأيضا هذا لقب. يقول ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم. ارتبطوا لمعنى مفهوم اللقب شو يعني هذا مهم جدا. هذا معنى مفهوم اللقب، يقول هو نفي الحكم، يعني طبيعي الحكم طبعا. بعد ما نكرره طبيعي الحكم، نوع الحكم، كلية الحكم، سلخ الحكم. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم، فإذا هو نفي الحكم عما لا يعني عن الذي لا يتناوله عموم الاسم. بمعنى اكتبوا، بمعنى أن جعل الحكم على موضوع، بمعنى أن جعل الحكم على موضوع ظاهر في نفيه عما لا يتناوله، بمعنى أن جعل الحكم على موضوع ظاهر في نفيه عما لا يتناوله. يقول ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله الاسم. وبعد ان استشكلنا في تقدم معنى انه لا مفهوم للوصف، صحيح، والوصف معتمد على موصوف مذكور، مع ذلك ماذا نتيجة التي وصلنا اليها مع تجرد القضية عن أي قرينة خاصة في البيت لا يستفاد المفهوم للوصف بالأولى اللقب، واضح؟ من هنا قال وبعد أن استشكل ما في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى. لماذا؟ يقول فإن نفس موضوع الحكم. من هو موضوع الحكم؟ الفقير في المثال، هذا موضوع الحكم. فإن نفس موضوع الحكم لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. فيما تقدم في مفهوم الوصف، ما تذكروا لما قلنا بأنه مشعر بالعلية، مع ذلك الإشعار بما هو هو لا حجة فيه، ليس بحجة، فبد يكون في ظهور معتده. فلابد يكون في ظهور معتده حتى ماذا يعني حتى يكون حجة. هذا ما تقدم سابقا، حيث قال المصنف بالنسبة لأن الوصف مشعر بالعلية أجاب عن ذلك بأن هذا الإشعار وإن كان مسلما إذا بتذكروا إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم، يعني لا بد من الظهور الذي هو الحجة، أما الإشعار بما هو إشعار فليس بحجة، فكيف فيما نحن فيه من المقام؟ نعم، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم، عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمل عموم الاسم، صحيح، وهذا لا كلام فيه. عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، لماذا؟ فتقدم معنا يعني بتقوم الحكم الشخصي، كما من باب الاستذكار اكتبوا هذا، لتقوم الحكم الشخصي بجميع ما يؤخذ في القضية المتضمنة له، لتقوم الحكم الشخصي بجميع ما يؤخذ في القضية المتضمنة له من موضوع وقيود، من موضوع وقيود. ففي الحكم الشخصي قصور عن غير حدود القضية، ففي الحكم الشخصي قصور عن غير حدود القضية. وقد تقدم أن ارتفاع شخص الحكم، هذا ارتفاع شو؟ عقلي. وقد تقدم أن ارتفاع شخص الحكم عقلي من باب أن المقيد بقيد معين، من باب أن المقيد بقيد معين يرتفع بارتفاع ذلك القيد، من باب أن المقيد بقيد معين يرتفع بارتفاع ذلك القيد. فإذا غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم. وتقدم معنا أنه لتقوم الحكم الشخصي بجميع ما يؤخذ في القضية المتضمنة له من موضوع وقيود. ففي الحكم الشخصي قصور عن غير حدود القضية. وقد تقدم أن ارتفاع شخص الحكم عقلي من باب أن المقيد بقيد معين يرتفع بارتفاع ذلك القيد، وهذا لا كلام فيه. وأما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا، واضح؟ لا ثبوتا لا نفيا، أصلا مسكوت عنه هذا، ما واضح؟ فإذا أما عدم ثبوت نوع الحكم، يعني كلي الحكم، طبيعي الحكم، سنخ الحكم، أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا. يقول: وقد قيل هذا القول منسوب ما فيه، أو يعني حتى أنا بحثت في بعض الكتب لا سيما هو اللي بينقلوا الأقوال في أي بحثين أصولي، بس توفقت بواحد يقول إنه بالنسبة لقول المصنف هنا إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات، هذا القول هكذا مفهوم اللقب أضعف المفهومات ذهب يعني ذكره الحنابلة من العامة، الحنابلة من العامة. وقد قيل الحنابلة من العامة إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات. طيب بالنسبة لما ذكر من قوله أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة عليه أصلا، تبركا وتيمنا نذكر هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، رواية مرسلة اكتبوا روية لما قال فلا دلالة له عليه أصلا، روية عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية مرسلة، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير، نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير. وأنا لاحظ يا إخوان، وين اللقب بالرواية؟ الرجال أحسن. فهذا فلا يدل على جواز تكفين النساء بالحرير، واضح؟ اكتبوا نهاية الرواية: نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير، فلا يدل على جواز تكفين النساء الحرير، لأنه ما له مفهوم، هذا لقب لا مفهوم له. ثم قال المصنف رحمه الله، ذكر خاتمة في المقام تشتمل على أمور ثلاثة، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، ويجمعها ماذا؟ الدلالة السياقية، الدلالة السياقية كما سيأتي تفصيله. يقول: تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالة. بعد البحث عن ذلك نبحث ماذا عن حجيتها، والثانية في حجيتها، حجة أو لا. الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث، قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. هذا بعد ما همنا نكررها، شعر لزوم بين بالمعنى الأخص، يعني تصور الملزوم مستلزم لتصور اللازم فيستحيل اكتبوه تصور الملزوم مستلزم لتصور اللازم فيستحيل انفكاك تصور الملزوم عن تصور اللازم فيستحيل انفكاك تصور الملزوم عن تصور اللازم فيكون اللازم مقصودا للمتكلم فإذا قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية، هذا واضح. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. يقول: كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى المفرد، وهذا تقدم في أول مبحث المفهوم، أمثلته تراجع وليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، إما غير بين أو بين بالمعنى الأعم كما سيأتي إن شاء الله. فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذا ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى أو أن نسمي الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية. واضح؟ دلالة السياقية يعني سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو يدل على المركب أو الجملة أو اللفظ المفرد. والمقصود نعم، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين من الأعلام لتكون في مقابل ماذا؟ الدلالة المفهومية والمنطوقية. فليكون عندنا دلالة مفهومية، دلالة منطوقية، دلالة سياقية. واضح؟ والمقصود بها على هذا أن سياق المقصود بالدلالة السياقية على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر. والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب، يعني المعنى المركب أو اللفظ المقدر. وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء والتنبيه والإشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة. الأولى دلالة الاقتضاء، هذه الدلالة السياقية الأولى دلالة الاقتضاء، تعريفها هكذا: وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، ولكن ماذا؟ ويتوقف صدق الكلام أو صحته، يعني صحة الكلام، عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. مثالها طبعا جاي أمثلة متعددة إن شاء الله. مثالها قول صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يقول: فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير ماذا؟ الأحكام والآثار الشرعية. يعني لا حكم ضرري. لماذا؟ لأن الضرر أو الضرار، الضرر بما هو هو، الضرار بما هو هو، هذا موجود قطعا خارجا. فالمراد ماذا؟ نفي الحكم. واضح؟ بالنسبة لما يتعلق بقوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، مطلب اللي الضرر يقابله التمام. الضرر يقابله التمام، إذ لا يطلق الضرر إلا على ما لا ينبغي أن يكون ناقصاً عما يقتضيه طبعه. فوجود البصر مثلا للإنسان يصدق عليه ماذا؟ التمام. وعدم البصر ضرر، لكن لا يصدق على وجود البصر نفع. ليش لا يصدق؟ لا يصدق على وجود البصر النفع، فإن النفع مزية زائدة على ما تقتضيه الطبيعة. هذا هو النفع. أما إذا إنسان مبصر هذا على نعم على ما يقتضيه ماذا؟ طبعه. فوجود البصر مثلا للإنسان يصدق عليه تمام وعدمه ضرر، ولا يصدق على وجود البصر النفع، فإن النفع مزية زائدة على ما تقتضيه الطبيعة. كما إذا فرض أن رؤية البصر عند شخص ما، ما شاء الله هذا شبهه نظر حاد، فإن القول ما قال حذامنا، هذا بوجود نفع. إيه؟ هذا نفع واضح. لما يزيد النظر عن الحد المتعارف نعم يكون نفعا. أما البصر بما هو هو فهذا ليس نفعا، هذا تمام، لأن هذا مقتضى الطبيعة الإنسانية. يقول كما إذا فرض أن رؤية البصر عند شخص ما تزيد عن الحد المتعارف فهذه المزية نفع وعدمها عدم النفع لا أنه ضرار. فإذا الضرر هو ما يقابل التمام، فالضرر موجود، فالضرر هو ما يقابل التمام من النقص في النفس أو الطرف العضو أو العرض أو المال، تقابل العدم والملكة. هذا فيما يتعلق بالضرر. وأما الضرار فقيل الضرار إنه بمعنى الضرر هنا في قصة سمرة ابن جندب. فالضرار تكرار، هذا للتأكيد. فإنه وإن كان الضرار مصدرا من مصادر باب المفاعلة، وهذا ذكرت في مسألة في النتيجة، فإنه وإن كان الضرار مصدرا من مصادر باب المفاعلة مد اثنين، لكنه هنا ليس فعل الاثنين، لأنه المضر واحد، هذا اللعين سمرة بن جندب، لكنه هنا ليس فعل الاثنين، حيث أن الضرر لم يصدر إلا من سمرة. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وآله على سمرة لفظ المضار الذي هو من باب المفاعلة مع تفرده في الإضرار، هو لحاله اللي أضر ولم يشاركه في الإضرار غيره، وعدم مشاركة أحد معه في الضرر في تلك القضية. وقيل إن الضرار هو السعي في إيصال الضرر أو الإضرار بالغير. بالنسبة لمدرك قاعدة الضرر، أخبار كثيرة منها موثقة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إن سمرة بن جندب كان له عتق، يعني نخلة بحملها، وإذا قلنا عذق بكسر العين فهو عنقود التمر. إن سمرة بن جندب كان له عتق في حائط لرجل في حائط في بستانه، في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلفه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، عندي حريم أنا جوا استأذن، فأبى سمرة، فجاء الأنصاري، كان الرجل هذا في بهالوضع من الأذية والإضرار بالغير، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحل المشكلة هذا، ما عم بيفهم، يقول له لا أقل استأذن، ما عم يستأذن، فشكى إليه فأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أرسل خلف ثمرة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بقول الأنصاري وما شكى، فقال إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه النبي صلى الله عليه وآله حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى يبيعه، إلا النبي صلى الله عليه وآله بيعني وأهم أسلم الثمن، رفض، فقال صلى الله عليه وآله لك بها عتق في الجنة، فأبى يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إلي، وبرواية أخرى اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا يتعذر إرادة في المعنى الحقيقي هذا، ولما تعذرت إرادة المعنى الحقيقي وهو نفي الضرر حقيقتان بكونه كذبان لوجود الضرر في الخارج، فإذا ما المراد من هذا النفي؟ قل فالمراد حينئذ نفي الحكم الضرري بعلاقة السببية. كيف بعلاقة السببية؟ حيث إن الضرر ينشأ من مما ينشأ الضرر، ينشأ من حكم الشارع، كما إذا الشارع أوجب الوضوء، كما إذا وجب الوضوء مع كون استعمال الماء مضرا، أو مثلا قال لك البيع الغبني لازم، خلاص هذا لازم ما فيه فسخ، او لزم البيع الغبني، فان الضرر في الاول في مسألة الوضوء ناشئ او ناشئ ماذا؟ عن حكم الشارع بوجوب الوضوء، فحصل الضرر، واضح؟ وفي الثاني لما الشارع جعل البيع الغبني لازما، وفي الثاني نشأ الضرر ماذا؟ عن حكمه، يعني حكم الشارع بلزوم البيع على المغبون أن معاملة لازمة، فهذان الوجوب واللزوم حكمان تكليفي ووضعي، واضح؟ منفيان بقاعدة الضرر، فلفظ الضرر استعمل مجازا في ماذا؟ في سببه وهو الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، وبهذا التصرف المجازي يصير النفي حقيقيا، لماذا؟ لعدم جعل شرعي للحكم الضرري، بمعنى عدم جعل طبيعة الحكم الذي ينشأ منه الضرر حقيقتان، ففي وعاء التشريع لا ضرر حقيقتان، واضح؟ ويسمى هذا التصرف بالمجاز في الكلمة، كما هو مقتضى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حراج. صاحب الكفاية رحمه الله اختار من أن المراد من النفي هو نفي حقيقة الضرر، لكن كيف؟ ادعاء ومبالغة تنزيلا لوجود الضرر الذي لا يترتب عليه الأثار منزلة ماذا؟ عدمه. فالوضوء الضرري منفي شرعا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم ترتب أثره وهو الوجوب عليه، وهو الوجوب عليه يعني على الوضوء الضرري، يعني بيصير نفي الحكم بلسان ماذا؟ نفي الموضوع. فكأنه قيل وجوب الوضوء الضرري معدوم، وهذا من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بمعنى أن الموضوع الضرري لا حكم له. واضح؟ وهذا القول يختلف عن القول الأول، فإن المنفي في القول الأول هو نفس الحكم ابتداء. وعلى هذا القول الثاني كلام صاحب الكفاية رحمه الله، فإن المنفي هو حقيقة الضرر وطبيعته وموضوعه ادعاء ومبالغة وتنزيلا، ومرجعه مرجع هذا القول الثاني إلى نفي الحكم أيضا، ولكن ماذا؟ بنفي موضوعه. واضح؟ ثم يقول المصنف رحمه الله مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي، يعني الأحكام والآثار الشرعية هي المنفية حقيقة. لماذا؟ لوجود الضرر والضرار خارجا، موجود قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار ماذا؟ نفي آثاره الشرعية وأحكامه. فهذا مجاز في الكلمة، هذا مجاز في الكلمة. ومثله أيضا: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون مجاز في الإسناد. اكتبوه على السريع، مجاز في الإسناد، إذ أن الإسناد الحقيقي، إذ أن الإسناد الحقيقي هو إسناد الرفع، هو إسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر جهلا أو اضطرارا أو خطأ أو نسيانا. هذا مجاز في الإسناد، إذ أن الإسناد الحقيقي هو إسناد الرفع إلى حكم الفعل، إلى شو؟ إلى حطول صفر تحت حكم، إلى حكم الفعل الصادر، إلى حكم الفعل الصادر جهلا أو اضطرارا أو خطأ أو نسيانا. وليس نفس الجهل أو الاضطرار أو الخطأ أو النسيان. واضح؟ ولا هذا موجود حقيقة؟ رفع عن أمتي ما لا موجود. فإذا هذا مجاز في الإسناد، إذ أن الإسناد الحقيقي هو إسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر جهلا أو اضطرارا أو خطأ أو نسيانا، وليس نفس الجهل أو الاضطرار أو الخطأ أو النسيان. ونحو هذا المجاز في الإسناد لما بتقول جرى الميزان، ونحوه جرى الميزان، فإن الإسناد الحقيقي هو إسناد الجري إلى من؟ فإن الإسناد الحقيقي هو إسناد الجري إلى من؟ إلى الماء. واضح؟ مثال آخر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.